قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رواه البخاري والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الذي عقده المؤلف وأورد تحته هذه الآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل من أعظم أنواع التوحيد على الله عز وجل، وهذه الآية حصرت التوكل على الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والشرط الذي في هذه الآية والجواب على أن من توكل على الله فهو مؤمن، ومفهومه أن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. والتوكل هو الاعتماد على الله في جميع ما يحتاجه المسلم في دينه ودنياه، فإذا توكل المخلوق على المخلوقين وأنزل بهم حوائجه في الدنيا وفي الآخرة، مثل الذين يتوكلون على أصحاب القبور وعلى الطواغيت ويريدون منهم قضاء حاجاتهم، فهذا التوكل الشرك. فمن توكل على مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق فهذا شرك بالله عز وجل. أما إذا توكل على المخلوق في أمر يقدر عليه المخلوق، وهذا الشيء الذي يقدمه له ما هو إلا من باب السبب، فهذا لا يكون شركا أكبر، وإنما يكون من الشرك الأصغر، لأنه علق حاجاته بهذا المخلوق، والله عز وجل هو الذي يقضي الحاجات، فهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فالرزق بيد الله وليس بيد المخلوقين. هذه الآية التالية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه فيها وصف المؤمنين، وذلك بعد وصف المنافقين. فالمنافقون إذا ذكر الله لا توجل قلوبهم، لأن الوجل هو الخوف من الله، وإذا خاف المسلم من الله عز وجل خوفه يدعوه إلى أن يعمل الطاعات وأن يجتنب المحذورات، ولهذا فالمنافق لا يخاف الله ولا يرجوه ولا يعمل اليوم الآخر، لأنه لا يؤمن بذلك. وإذا عمل المنافقون شيئا فلا يعملونه إلا مراءة للناس، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافق إذا غاب لا يعبد الله ولا يؤمن به، وفي الظاهر حينما يؤمن بالله عز وجل وقلبه يخالف ذلك فهذا وعيده شديد، والله عز وجل قد أخبر عن من كانت هذه صفاتهم بقوله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون كانوا يعلنون الشهادة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. من شهد هذه الشهادة يعصم دمه وماله، ولكن هذه لا تفيد المسلم أو لا تفيد من ينطق بها إلا أن يكون ما في قلبه موافق لما في لسانه، فإذا نطق بلسانه وهو يعتقد بقلبه خلاف ذلك فهذا هو المنافق وهذا هو النفاق الاعتقادي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في هذه المدينة معه من المنافقين عددا منهم، ولهذا أخبر حذيفة بأسمائهم واحدا واحدا، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يخشون على أنفسهم من النفاق، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل هل ذكرك أو ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سر عند ذلك الرجل وذلك السر لا يفشيه. ولكن الشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين في الظاهر معاملة المسلمين، وقد بين العلماء على أن هذه المعاملة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم منافقون، لأن الله عز وجل أخبره بنفاقهم وأخبره بأسمائهم واحدا واحدا، ولكن لم يطبق الحد الذي يستحقه من كفر بقلبه، لأن المعاملة تكون على ما نطق به المسلم بلسانه أو ما نطق به الإنسان بلسانه، لأنه لو قتل أحدهم وهو يستحق القتل لصار في ذلك صد للناس عن الدخول في الإسلام من المنافقين وأعداء الإسلام، لأنهم سيقولون أن محمدا إذا دخل أحد في دينه وأراد أن يقتله قتله، لأن في الظاهر أنه ينطق بالشهادة، كما عرفنا في قصة ذلك الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، وقال له عليه الصلاة والسلام خبت وخسرت فمن يعدل إن لم أعدل. هذا رجل منافق، وطلب الصحابة الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، لكنه بين لهم على أنه لا يريد أن الناس يتحدثوا أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه صار في الظاهر من المسلمين ولا يعلمون حقيقة هذا الرجل. ثم أيضا هذا فيه من المصالح، لأن هناك مصالح ومفاسد، وهذه من قواعد الشريعة الإسلامية، هناك مصالح في ذلك، لأنه لو قتل أولئك المنافقين وهم لم يقتلهم إلا بعلم من الله عز وجل لجاء في المستقبل من الظلمة إذا أراد أن يقتل أحدا من العلماء أو من أهل الفضل يدعي عليه أنه منافق ويقتله ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم منافقون، ولهذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى لا يتذرع الظلمة بمثل هذه الدعوة ويقتل المؤمنين إذا خالفوهم في آرائهم أو فيما يدعون إليه. المنافقون هذه صفتهم، لأنهم إذا أدوا الفرائض لا يؤدونها لله عز وجل وإنما يؤدونها مراعاة للناس، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في الحث على صلاة الجماعة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هنا قال أثقل الصلاة مع أن الصلاة عليهم ثقيلة كما قال الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ليس عندهم نشاط ليست عنده الحركة، وإنما يقوم كأنه مجبر على هذه الصلاة. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الصلاة مع ثقلها عليهم، صلاة الفجر وصلاة العشاء أثقل، لأنها تأتي في وقت الراحة، في وقت النوم، والإنسان لا يقوم إلى الطاعات ويبادر إليها إلا إذا كان مؤمنا ويعلم مقدار الثواب الذي سيكون على ذلك العمل الذي يقوم به لله عز وجل. ثم المنافقون يراؤون الناس، وصلاة العشاء تأتي في الظلام، وصلاة الفجر في الظلام، فلا يراهم أحد، لا سيما في ذلك الوقت ليس فيه المصابيح المنتشرة، بحيث أن الإنسان يشاهدهم، وهم لا يريدون إلا أن يقال عنهم أنهم يصلون. الله عز وجل بعد أن ذكر صفات المنافقين أراد أن يبين صفات المؤمنين، ومن هذه الصفات قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين يؤمنون بالله وبرسوله وباليوم الآخر بالحساب وبالعقاب على هذه الأعمال التي يقوم بها المسلم في هذه الدنيا، إن عمل صالحا يثاب على ذلك، وإن عمل خلاف ذلك يعاقب عليه، أي من السيئات. وكما هو معلوم لكل مسلم أن الإنسان محاسب على كل ما يعمله، سواء بلسانه أو بجوارحه، لأن المسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده، اليد التي يبطش بها، يأخذ بها أموال الناس، يظلم بها، يقتل بها، يضرب بها، يتعدى على الناس بها، هذه اليد لا يمكن أن تمسك عن مثل ذلك العمل إلا إذا كان القلب مؤمنا ويعلم أن هذه الأعمال سيعاقب عليها، إن لم يعاقب عليها في الدنيا فسيعاقب عليها في الآخرة. كذلك اللسان، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اللسان الذي يتكلم به، فإذا أطلقه في أعراض الناس، في الغيبة، في النميمة، في السب، في الشتم، في الكلام السيء، هذا محاسب، محاسب على هذا. إذن المؤمن الصحيح هو الذي يحفظ لسانه ولا يقول إلا الخير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، إما يتكلم بالخير وإما يسكت، لأن في السكوت السلامة. وهذا اللسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يكب الناس في النار، لأنه لما ذكر في حديث معاذ وأخبر بأننا نحاسب بما نتكلم به، فقال معاذ رضي الله عنه: أو يعاقب المسلم على ما يتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحصاد، يزرع الإنسان ويحصد، إذا زرعت الطيب حصدت الطيب، إذا زرعت الشوك لا تحصد إلا الشوك. إذن الإنسان إذا كان يتكلم بلسانه بالكلام السيء فتأتي النتائج على ذلك، وإذا تكلم بالكلام الطيب فالنتيجة تنبني على ذلك. فهذا اللسان إذا قلت به: لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، هذا كله تستفيد منه في حياتك الدنيا وفي الآخرة. وهذه الكلمة لا إله إلا الله بهذا اللسان ترفع الإنسان درجات، فإذا تكلم بلسانه بالكفر هبطت به دركات. إذن هذا اللسان الإنسان محاسب عليه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت أي خافت وتذكرت، وحينما تتذكر الآخرة والحساب على الأعمال في هذه الدنيا تبادر إلى الأعمال الصالحة وتجتنب الأعمال السيئة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا تليت عليهم آياته التي فيها ذكر الجنة فيها ذكر النار، فيها الوعد والوعيد، هؤلاء يزيد إيمانهم ويقينهم. وهذه الآية التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يعني إيمان المسلم يزيد بالطاعة، فكلما أكثرت من الطاعات دل على أن إيمانك فيه زيادة، لأن هذه الأعمال لم يدعوك إليها إلا ذلك الإيمان. أما إذا ارتكب المعاصي فهذا يدل على أن في قلبه خلل، لأنه لا يخاف الله ولا يقدره حق قدره، فيلعب عليه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فيرتكب المعاصي وبذلك ينقص إيمانه. لكن كما قال العلماء الإيمان ينقص ولا يذهب بالمعاصي، حتى أن الإنسان لو سرق أو زنى أو شرب الخمر إيمانه لا يذهب ولكنه ينقص، وهذه المعاصي تعرض صاحبها لعقاب الله عز وجل وسخطه. ولهذا جاء في آيات أخرى يذكر التوكل على الله عز وجل والإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل معناه أن تنزل حاجاتك بالله عز وجل وتثق به وتسرد جميع أمورك إليه، ومع ذلك تعمل الأسباب. فالشخص الذي لا يعمل الأسباب ويقول أنه متوكل على الله كلامه هذا ليس بصحيح، لأن التوكل على الله أن تعمل السبب، والأسباب من أنواع التوحيد، فلا يجعل الإنسان عجزه توكلا، ما يكون هو عاجز عن العمل ويقول أنا متوكل، بل عليه أن يعمل، ولكن لا ينزل كل ما يريده بأنه بذاك السبب سيأتيه الذي يريد، وإنما هذا لا يأتي إلا بفضل الله ورحمته. فعلى المسلم أن يعمل الأسباب ويتوكل على الله الذي يوصل تلك النتائج والذي يوفقه لذلك العمل الصالح. إذن لابد من عمل الأسباب مع التوكل. والآية التالية ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه، يعني هو كافي. فإذا كان الله كافيك فيدفع عنك جميع المكروه، وإذا كان الله هو كافيك وهو حسيبك بمعنى يكفيك من جميع الشرور وهو الذي يوفقك لعمل الطاعات، والله عز وجل هو الكافي وهو النافع وهو الضار وهو الذي يدفع عنك الشر وهو الذي يوصل إليك الخير. هذه الكلمة كما جاء في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل أي الموكول إليه، حسبنا الله يعني هو كافينا، ونعم الوكيل أي الموكول إليه، فالله عز وجل هو الذي يكفي عباده. يقول هذه الكلمة قالها إبراهيم الخليل عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما إبراهيم فقال هذه الكلمة حينما كسر أصنام المشركين وأرادوا أن ينتقموا لأصنامهم منهم، لأنهم ينحتون أصناما بأيديهم ثم يسجدون لها ويعبدونها من دون الله عز وجل. فإبراهيم بين لهم أن هذا العمل من سخافة العقول، لأن المعبود الرب لابد أن يكون قادرا ويكون هو النافع هو الضار، فهذه الآلهة التي تنحتونها بأيديكم ثم تسجدون لها من دون الله أنتم الذين تصنعونها، يعني أنتم أقوى منها وأقدر منها، فماذا تريدون منها وهي بهذه الحالة؟ ماذا صنعوا حينما ذهبوا لعيدهم أو لمجتمعهم أو لناديهم أو للأمر الذي خرجوا من أجله؟ إبراهيم عليه السلام تخلف ولم يخرج معهم، وقال إني سقيم يعني مريض لا أستطيع الذهاب. فلما ذهبوا رجع إليها وكسرها جميعا إلا كبيرهم، لأن الآلهة مختلفة، فيها الصغير وفيها الكبير، وكل واحد له مهمة. وهذا موجود الآن عند عباد الأصنام، موجود إلى هذه اللحظة عند عباد البقر ومن يعبدون الأصنام. وأنا بنفسي شاهدت عندهم إله للحب وإله لكذا وإله لكذا، وكان معي بعض الإخوة الذين يعرفون لغة تلك البلاد، فسألته قلت اسألهم هل هذه الآلهة يعني هي التي تتصرف وتعمل هذا؟ فقالوا لا، هذه وسائط للإله اللي في السماء، وهذا ما قاله الله عز وجل في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. ولكن تلك الآلهة يتوسطون بها إلى الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا الكلام الذي قاله ذلك الهندوسي وأنا أسمع بإذني، وسألت هذا السؤال، فلما طلب منه الجواب على هذا السؤال أخبره قال لا، هذه وسائط كلها، وهي خشب مصنوعة ومنحوتة أشكال مختلفة، فيها الدهن في حاجات، ويدخل الرجال والنساء، وكل من يريد حاجة من الحاجات المعينة يأتي للإله المسؤول عن تلك الحاجة التي يقضيها لهم، وهكذا يعملون. هكذا قوم إبراهيم ينحتون هذه الآلهة ويصنعونها بأيديهم ثم يسجدون لها من دون الله. لما طلب منهم إبراهيم عليه السلام أن يعبدوا الله وحده وأن يتركوا هذه الآلهة المزعومة، وأخبرهم أن الله خلقهم وما يعملون، والله خلقكم وما تعملون، عملكم هذا الله خلقه والله خلقكم، فكيف تسجدون لهذه الأصنام من دون الله؟ ما كان عندهم عذر إلا أنهم قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ما عندهم حجة ولا بينة تدل على أن هذه الآلهة تستحق العبادة، وإنما قالوا وجدنا آباءنا هكذا يفعلون ونحن تبعناهم على ذلك. فإبراهيم عليه السلام كسر تلك الأصنام، فلما رجعوا وجدوها بتلك الحالة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، يعني عندهم عدل وعندهم ظلم، فهذا الرجل ارتكب هذا الظلم هو أنه كسر آلهتهم. فلما قالوا من فعل هذا بآلهتنا أخبروا بأنهم سمعوا أن فتى تأخر يقال له إبراهيم، فلعله هو الذي عمل ذلك، فأحضروا هذا الفتى الذي هو إبراهيم عليه السلام ووجهوا له هذا السؤال، فقال يعني أف لكم لما تعبدون من دون الله، ثم قال فاسألهم إن كانوا ينطقون، بل قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون، يعني هذا الكبير اللي هو ترك الكبير ولم يكسره من أجل أن يحاجهم به. فلما قالوا من فعل هذا بآلهتنا قال بل فعله كبيرهم هذا هو اللي كسرهم فاسألهم إن كانوا ينطقون، تحيروا في هذا، وأخبر الله عز وجل عنهم بأنهم رجعوا إلى أنفسهم، فكروا بعقولهم لحظة من اللحظات ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يقول أنت تعلم أن هؤلاء ما يتكلمون، فكيف تحولنا على هذا حتى نسألوه ولا ينطق؟ فقال ما حكى الله عز وجل عنه: أف لكم لما تعبدون من دون الله، من يعبد من دون الله من تكون هذه حالته وهذا عجزه. لكن ماذا أرادوا؟ أرادوا أن ينتصروا لآلهتهم. والشخص العاقل الذي يفهم ما يضر وما ينفع ويميز بين الحق والباطل يعلم أن الإله هو الذي ينصر، ما هو أنت تنتصر لإلهك، أنت تعبده من أجل أن ينصرك، هم يعبدونهم يتقربون بهم إلى الله، يطلبون منهم النصر على الأعداء، يطلبون شفاء المريض، يطلبون إنزال المطر، بمعنى أن عندهم قدرة. فإذا وصلوا إلى هذا الحال بأن جاء شخص واعتدى عليهم وعمل بهم ذلك العمل ولم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم، فكيف سينفعون؟ فهم نكسوا على رؤوسهم بعد أن قالوا إننا نحن الذين ظلمنا أنفسنا بهذا العمل، لكن نكسوا وقالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ثم عزموا على أن ينتصروا لهذه الآلهة. فجمعوا حطبا كما جاءت في الروايات، حطبا عظيما جدا، ثم أوقدوه بالنار، حتى أنه يذكر في تفسير هذه الآية أن الطير الذي تمر بالجو بعيدة عن تلك النيران تسقط من لهيبها. فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، يعني ما هي الآلهة التي تنصر، بل نحن ننصرها. فعملوا ذلك العمل وأرادوا به كيدا كما قال الله عز وجل، فجعلهم الأسفلين. ثم قال الله عز وجل للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الشاهد من الآية أن إبراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل حينما عزموا على إلقائه في النار ولم يستطعوا إلقائه بأيديهم، لأن ما يستطيعوا أن يقربوا منها لشدة حرارتها، فأخذوه في منجنيق ورموه. قال إبراهيم هذه الكلمة، وهذا المؤلف يريد أن يبين فضل هذه الكلمة، فقالها إبراهيم حينما ألقي في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني أنا ليس عندي قدرة وليس عندي استطاعة، ولكن حسبي الله الذي يكفيني من هؤلاء الذين عملوا مثل ذلك العمل. ولهذا جاءت في القصة أن جبريل عرض له في هذه الحالة وقال له هل من حاجة، هل تحتاج إلى مساعدة؟ فقال أما إليك فلا، وإما إلى الله فنعم. ننظر التوكل، التوكل الصحيح، التوكل الخالص، الاعتماد على الله عز وجل في هذه الحالة، في هذا الموقف الحرج. الإنسان العادي يتشبث بأي حاجة، إذا كنت في شدة وعرض عليك إنسان وحالك يعلمه الله في إيمانك تقول تفضل أنقذني ساعدني. لكن إبراهيم عليه السلام في هذه الحالة ويعرض له جبريل ويقول له لك حاجة، فيقول أما إليك فلا، ما لي إليك حاجة، وأما إلى الله فنعم. فالله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الله كفاه شرهم وأنقذه من ذلك العمل الذي عمله الكفار به ليحرقوه. فالنار صارت بهذه الصورة. ولهذا يقول العلماء في تفسير هذه الآية لولا أن الله عز وجل قال وسلاما لمات من شدة البرد، كوني بردا وسلاما، باردة وفيها سلام، لا يموت من شدة البرد. ثم هذه النار أيضا يتبين لنا قدرة الله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون. ثم الأمور ذات الطبيعة المعروفة إذا أراد الله عز وجل أن يسلبها خاصيتها سلبها، فالنار طبيعتها الإحراق، كل شيء يرمى فيها تحرقه، ولكن الله عز وجل منعها من ذلك، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، فهو الذي يتصرف في هذا الكون، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فسلب هذه الخاصية فأصبحت بهذه الحالة. إذن كل هذه الخواص الموجودة في هذه المخلوقات الله عز وجل هو الذي أوجدها، وإذا أراد أن يسلبها تلك الخاصية سلبها، فالنار التي طبيعتها الإحراق سلبها الله عز وجل تلك الصفة وتلك الخاصية. الشاهد معنا أن هذه الآية، هذه الكلمة وهي حسبنا الله ونعم الوكيل لفضلها، قالها الخليل وقالها محمد صلى الله عليه وسلم، هم الخليلان، إبراهيم خليل الرحمن، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإنما الله عز وجل اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلة هي أعلى المحبة، ومعناه لا يتسع الخلة، هذه لا تتسع إلا لشخص واحد أو لمعنى واحد، فما يمكن الإنسان يكون خليل هذا وخليل هذا وخليل هذا، هذا لا يمكن، لأن المحبة أوسع وأشمل، فالمحبة تكون عامة، وأما الخلة فهي خاصة. ولهذا العلماء ردوا على الصوفية ومن يقول بقولهم أن إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، فهم أنزلوا محمد صلى الله عليه وسلم درجة عن إبراهيم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم، والله عز وجل اتخذه خليلا. فأنت لما تقول محمد حبيب الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن، فكأنك تجعل محمد أقل درجة من إبراهيم عليه السلام، لأن الله يحب المؤمنين ويحب الصادقين ويحب الصابرين، إذن محمد كأنه واحد من الناس، لما تقول محمد حبيب الله فمعناه كأنه واحد من الناس، ما له ميزة عليهم. لكن إذا قلت خليل، لا، الخلة هي أعلى المحبة. إذن لا ننطلق مع هذه العواطف والكلام الذي لا دليل عليه، ونظن أننا رفعنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هؤلاء الذين يقولون ذلك أنزلوا محمدا صلى الله عليه وسلم درجة لا يجوز لهم ولا ينبغي لهم أن يعملوا مثل ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة، متى قالها؟ في غزوة أحد. في غزوة أحد بعدما حدث ما حدث، وتعرضنا لهذه القصة قبل ليالي، وأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم خالفوا أمر الرسول في مسألة جزئية اجتهادية، حينما قالهم يبقون على جبل الرماة ولا ينزلون من هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصروا، فلما انتصر المسلمون في أول المعركة وهزم الكفار، قال بعض الناس الغنيمة، حاولهم أميرهم أن يبقوا فخالفوا ذلك الأمر ونزلوا. وكما قلنا، لما شاهد خالد بن الوليد المكان الذي هو حماية لظهر المسلمين قد صار فاضيا وليس فيه الحامية التي تستطيع أن تمنعهم، ولم يبقى إلا القليل، جاء بمن معه من الخيال وجاءوا للمسلمين من خلفهم، فحدث ما حدث، وهذا أمر الله عز وجل، والله قال لنبيه: ليس لك من الأمر شيء، لأنه حينما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كسرت بايعته وشج وجهه في تلك المعركة، ولما قال هذه الكلمة الله قال له: ليس لك من الأمر شيء. يعني ننظر هذا القول من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله. فالله عز وجل هو المتصرف في الكون في مخلوقاته، يتصرف كيف يشاء. حينما رجع المسلمون بما فيهم من الجراحات، وقتل من قتل، قتل حمزة ومن معه، ورجع الكفار منتصرون، وتذكرون في القصة أيضا أن أبا سفيان، لأنه كان على كفره في ذلك الوقت وهو قائد الجيش، قال: أعلو هبل. هبل صنم كان يعبده قريش في مكة، أعلو هبل يعني هبل ارتفع اليوم وعلى حينما صار ما صار بالمسلمين. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلمين: ألا تجيبونه؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل من هبل الصنم هذا. فالشاهد أنهم لما ذهبوا من هنا راجعين مع الأحزاب الذين جمعوهم على المسلمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أنهم سيعودون، فأخذ 70 من المسلمين ثم ذهب خلفهم إلى حمراء الأسد، هذا مكان معروف معروف الآن، إلى حمراء الأسد، ثم ألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان ومن معه، مشوا إلى مكة، فوجد أبا سفيان جماعة من عبد القيس، قال إلى أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. فقال هل تبلغون رسالة مني لمحمد؟ قالوا نعم. قال قولوا له إن قريشا قد أجمعوا وهم عائدون إليكم ليستأصلوكم. حينها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الشدة في هذا الوقت. إذن هذه الكلمة من فضلها وفائدتها للمسلم أنه قالها الخليل إبراهيم وقالها محمد صلى الله عليه وسلم في حال الشدة. فمن نزلت به شدة، من نزل به ضيق، من نزل به أمر، يقتدي بالنبيين فيقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله عز وجل هو لا يكفيه ولا يتعلق بالمخلوقين. وقد سألت البارحة واحدا من الذين يجلسون بعد الدرس للأسئلة وقال إنه بحار، يعني يشتغل في البحر، سألني فقلت له أنا أريد أسألك أولا، أنت لما تكونون في البحر وتهيج الرياح وتخشون على السفينة أنها ممكن تغرق في هذا البحر في هذه الأمواج المتلاطمة، ماذا تقولون؟ هل تقولون يا الله، أو تقولون يا عيدروس، يا بدوي، يا جيلاني؟ فتبسم وقال حقيقة أن أكثر الناس يقولون مثل هذا القول. والله عز وجل قد أخبر في كتابه عن المشركين: حتى إذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها العواصف من كل مكان وخشوا الموت، عند ذلك يخلصون لله عز وجل العبادة ويطلبون من الله أن ينجيهم من تلك الشدة، فإذا أنجاهم وخرجوا للبر إذا هم يشركون، يرجعون مرة لشركهم، أي أنهم في حال الشدة يخلصون العبادة لله عز وجل، والعبادة هي الدعاء، يخلصون له الدعاء فيدعونه وحده ويقول إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم بعد ذلك خلص أمنوا وصاروا في البر فرجعوا إلى شركهم. والله أخبر يعني أنهم ربما أن يعودوا مرة أخرى للبحر، فمن سينجيهم؟ لكن الشاهد من هذا أن المسلمين وهم في هذه الشدة في البحر عندما تأتيهم هذه الأمواج بمن يتعلقون؟ يا بدوي، يا عيدروس، يا جيلاني، وهذا كله شرك بالله عز وجل. في الشدة يتعلقون بالمخلوق، والمخلوق هذا الله عز وجل خلقه، ثم هو قد مات، ولو كان حيا موجود ما ينقذهم إلا إذا كان عنده عدة ممكن يعمل بها شيء، لو كان موجودا حيا لا يمكن أن ينقذهم من هذا الضيق، وهذا الضيق لا ينقذ منه إلا رب العالمين. إذن من نزلت به شدة وضيق فعليه أن يعتمد على الله ويتوكل عليه ويخلص له العبادة، ويقول كما قال إبراهيم وكما قال محمد صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبه يعني هو الذي يكفيه، فيتوكل عليه ويخلص له عبادته وتوكله عليه، ولا يجوز له أن يشرك في هذه العبادة غير الله عز وجل، لأنه لا يفيده ولا ينفعه.